أي مسؤول فقه هو تعليم الكتاب السنة، تعليم الأمر والنهي، عظم أمر الله عز وجل، لا تعلمه بخلة أو تقليل ما يعلمها عالم الغرباء، وحينئذ تكون عالم المسؤول في أصول الفقه، ثم تريد أن يكون التصريحات الجديدة في أصول الفقه تصبح قبل أن يكون ولا يكون وإن كان من النفع وكتب النفع لأجل أن يسهل للناس، لكن مع الأسف كما تقدم لك الشيخ القريب علم المنطق والأشياء ذلك فهذا من الكتب السيطة فضيع من المنطق والله يسمى بفلسفة وهذا علم كل من البعض مطيق بل هو بقيم على الدين الإسلامي وهو خطر على عقيدة المسلمين والغوص فيه يؤدي إلى الإحراج بالمعنى ولذا حذر في ذلك لأنه من تعلمه من وصول الإسلام جميلا أما لا ينفعه لا يضر الذكي جهله ولا ينفع ولا أو لا يضر الذكي جهله ولا ينفع الذكي تعلمه أو كما قال رحمه الله فالمقصود أن لسنا بحاجة إلى هذه التعقيدات نحن نريد أن نبعد عنا كل هذه التعقيدات إلى أن نصل إلى وقت الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى وقت صحابته الكرام ومن ثم نأخذ نعمل بالدين كما فهمه الصحابة وكما عمل به الصحابة لا يمنعنا من ذلك إلا تلك المعارضات التي تقع ومن ذلك مثلا بعض الكتب التي تعقد أو مثلا تجعل طالب العلم يدور في زوجته في ذلك المذهب أو ذلك العالم يعني مثلا لو قرأت ابن حازم في المحلة أو عالم كبير كان صدره لو قرأت له مثلا في مسألة المسائل وإن كان ما يقرره ابن حازم موجود لأقنعك أن هذا الكلام هو الحق وهو الصحيح بقوة أسلوبه وقوة حجته مهما كانت قدرته وإن كان ولكن لو قرأت في بعض كتب المذاهب مهما بلغ المؤلف من مرتبة أو كتابة من سمعة لن يكون هذا الشيء أيضا يوجد لكنك مثلا حينما تقرأ في بعض كتب العلماء الذين لم يغلوا في القياس ولم يغلوا في رد القياس كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشوكاني على ظاهرية فيه أحيانا وبعض المحققين من أصحاب المذاهب كابن دقيق العيد فإن عندهم اعتدال ما عنده وإن كان أحيانا يعقد الوصول إلى الحكم ببعض المسائل الأصولية وكذلك ابن حجر والنووي من الاعتدال ما هو وإن كانوا لا يبلغوا مرتبة شيخ الإسلام ابن تيمية في التجرد أولا التجرد تعظيم الإخلاص لله عز وجل وهذا من أعظم الدوافع أن يأخذ الإنسان إلى الحق ثانيا تعظيم امر النبي صلى الله عليه وسلم ونهي النبي صلى الله عليه وسلم هذه شيخ الاسلام دائما يعني يصول ويجول على من يقول مثلا ان هذا الحديث ورد مخالف للقياس يقول سبحان الله وهل الكتاب والسنه الا على وجه القياس الصحيح هل يقال ان يرد حديث على خلاف القياس لماذا ذلك العرب قال ورد حديث على خلاف القياس لان عنده اصل هذا الاصل يخالف الحديث وهذا أصل ليس له ما يشوفه في كتاب الله عز وجل أو أنه الحق لا يفهم لا لم يفهم هذا الحديث فظن أنه على خلاف القياس وليس الحديث على خلاف القياس أصل إلى هذا الحد حتى أنا أطيل عليكم ونبدأ الدرس إن شاء الله غدا وسوف يكون الدرس إملاء لأن الذي أفضل إلقاء الدرس وأردنا أن نكون من أفضل أن يكون عليه إلا يسرع أو يعني يلعب الهدى هناك وجربنا طريقة الإملاء هنا طريقة سهلية معروفة قديمة إملاء الحديث معروفة قديمة فوجدنا أنها نافعة وخصوصا إذا كان الإملاء فيه تقييد وتكثير الأمثلة وسوف تكون مباحث إن شاء الله دراستنا أول من الأدلة الإسلامية في أصول الفقه وتضمن أمور أول الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم أقوال الصحابة ثم القياس ثم النوع الثاني قواعد الكتاب وهذه يصل فيها المطلق المسجد العام والخاص والعشر على ذلك ثم الاجتهاد والتقريب كان في الاجتهاد والتقريب ومثل التقريب المتبادلين ثم الاجتهاد المقصود طواعي عليه في كلام الكريم وشيخ الامام احمد محمد رحمه الله رحمه الله جميعا في آداب المفتي وما هي الأمور التي ينبغي أن نعتني بها المفتي. وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا وصحبه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقلنا في درس الأمس قد قدمنا المقدمة وطلب الأبطال الصامة عن مضمون درسنا في هذه الدورة إن شاء الله تعالى، وعلى وهو بيان أن مدار علم أصول الفقه على تعظيم الدليل من الكتاب أو الدليل الصحيح من السنة. وقلنا أن سوف نمضي إلا وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون بعد تمام الفراغ تكون هذه المذكرة إن شاء الله تعالى مساحا لطالب العلم ومسهلا له لفهم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفا له على مدار الأمور التي يتنازع العلماء في إثباتها أو وهمها. أصول الفقه أصول جمع أصل، ويطلق رياض بن الدليل، فقولهم الأصل في الدين الوضوء قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة